شروع الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال، نحن وصلنا إلى مين؟ الفطحية. ها؟ في الفطحية ذكرنا الفطحية هي مجموعة من الطائفة بعد وفاة الصادق عليه السلام. قالوا ها؟ صادق بلي، هم أولاد الصادق عبد الله الأفطح. بعد وفاة الإمام الصادق صلوات الله تعالى عليه، هناك طائفة من الشيعة قالوا بإمامة عبد الله الأفطح. لكن هؤلاء طبعا سبب لآخر بغض النظر، يقال مثلا بعض الروايات أن هذا الرجل لم يستمر على إمامته إلا قلة قليلة جدا مدة 40 يوم، ثم بعد ذلك رجع الكل وأنكروا إمامته وقالوا بإمامة القاضم. لكن هناك بعض الأناس بقوا متصلبين مثل عمار بن موسى الصاباطي، أشهر الفطحية فعلا. الظاهر ادعى لنفسه الإمامة، إيه بلي، ظاهر روايات أنه ادعى لنفسه الإمامة فعلا، ما كان بغض على الظاهر يعني، سمع ناش علاقة بالباطن، هؤلاء أئمة هؤلاء بالنتيجة. سأكون حال بغض النظر إسا هذا الرجل، بغض النظر ما هو حكمه عند الله تعالى، قيل بإمامته مدة 40 يوم. بعد ذلك طبعا بعض الطائفة بعض أصحابنا أول ما رأوه وتكلم معه عرفوا أنه هو ماذا، ما ليس بإمام، خصوصا عندما سألوه مسألة في مسألة الزكاة فأجابهم بجواب غريب. فقال له أحد الأصحاب المرجئة لا يقولون بهذا، قال له ما يدريني شو يقول المرجئة أنا. فعندما قال شو يدريني ماذا يقول المرجئة، فحينئذ عرفوا أنه هذا ما له علاقة هذا ما له علاقة فعلا، ما فيش إمام يقول شو يدري ماذا يقول المرجع يعني. إمام معصوم يقول ما يدري، ما يصير هذا، لا يسأل عن شيء يحتاج إليه الناس إلا ويكون يعرف هذا الجواب السؤال فعلا. على كل حال عبد الله الأفطح 40 يوم كما يعني الحركة الفطحية من حركة مؤذية، هذه بدي أكد على الفكرة، هذه الحركة الفطحية لم تكن حركة مؤذية للطائفة، لأن حركة الفطحية ما عندهم راية، ما عندهم فكرة، ما عندهم شيء لا بالعقيدة ولا بالدين تخالف، فقط عندهم رواية واحدة أن الإمامة تكون في أخوين تكون في الأكبر منهما. أن عندهم بذكر أن كان في إمامين وأحدهما أكبر تكون الإمامة في الآخر أكبر فعلا. عندهم في رواية بنقلوها هم هذه فعلا الفطحية فعلا. هؤلاء الفطحية الجماعة الفطحية مجموعة ما عندهم راية ما عندهم شيء، فلذلك الطائفة ما كان في كثير خلاف فيما بينهم مع الطائفة، ولم يصدر لعن من الأئمة بحقهم، هذه مهمة نقطة جدا، يعني ما في تبري من الأئمة واضح بحقهم. قلنا سابقا، أشرنا نحن سابقا في بحث ابن الفضال أنه يمكن وقعت البينونة بين الفطحية والإمامية عندما أرادوا أن يعدوا الإمام الثاني عشر، لأنه على تعدادهم يصل الإمام الثاني عشر من هو إمام العسكري، هن الإمامية بعد الإمام الحادي عشر وهن الأئمة 12، وفي مشكلة تعمل مشكلة وبلبلة. لذلك المورد الوحيد اللي ورد في أخبارنا أنه هناك سؤال أو استفسار عن حال الفطحية كان متى؟ كان في زمن الإمام العسكري، كما نقله الحسين بن روح النبختي عندما قال سئل عن كتاب الشلمغاني فأقال أقول به ما قال عند أبو محمد، عندما سئل عن كتب بني فضال فقال خذوا ما رأوا وذروا ما رأوا فعلا. ما فيهم فضحية، فيهم بعضهم كلهم إمامية السند اتفاقا هناك بعض الروايات كلها إمام، كلهم إمامية فعلا.
هذا اللي ما خلى الأئمة عليه السلام يعلمون إنه الرواية ممكن كانت موجودة حقيقة،
لا مش موجودة، قد تكون موضوع الرواية، قد تكون اشتباه. أنا أعتقد أن الروايات الأئمة 13 اللي فيها هذه 12 إمام من ولد فاطمة عليه صلوات الله تعالى عليها، هذه الروايات والله العالم هي روايات فيها اشتباه فقط، تحريف يعني، مو أكثر من ذلك يعني.
ولكن الشيخ الحمر وجه رواية الأخوين كيف يعني
يحصلوها بالإمامين حتى لا يقول الأكبر
كل يعني
أئمة عندهم أولاد
الأكبر هو
إذا كذا هكذا في عبارات عندهم ما أدري في شيء إن منقول نقلوا الكشي عليكم، بحب واحد يراجع أقوال مراجع الكشي فعلا، الكشي طارح بعض النكات عنهم، وحتى أيضا النبختي صاحب كتاب فرق الشيعة حسن النبختي عنده أيضا كتاب فرق الشيعة طارح جملة من أفكارهم فعلا. الطائفة اللي بعدها طائفة الواقفة، هي من طائفة المعاندين النواصب أنصب خلق الله تعالى فعلا على أهل البيت عليهم السلام، على الإمام الرضا، هم الواقفة فعلا. الواقفة هذه مو حركة من دون راية، هذه حركة مع راية، هذه حركة شدت أذاها أنها حركة من وكلاء الإمام القاضم. يعني أنت أصعب شيء أن يكون أقرب الناس لوالدك أو جماعة من أقرب الناس إلى والدك أن يكونوا هم ماذا؟ أعدائك فعلا. وأقع شيء مزعج جدا. شوفوا أنت أمور، يعني هي حركة سياسية، مو كانت مجرد حركة فقط دينية أو مشاكل ذلك أو شبهة. يعني فطحية فيك تقول هني عندهم شبهة، الواقفية ما كان عندهم شبهة في المقام، ما في أحد أصلا بعد القاضم يحتمل بحقه الإمامة على كثرة إخوة الإمام القاضم، على إمام الرضا، على كثرة إخوة الإمام الرضا، هم كثر جدا إخوة الإمام الرضا صلوات الله تعالى عليه. لذلك بتشوف أن أغلب السادة يقولون هم مساويين، يعني على كثرة إخوة الإمام الرضا ما في واحد من إخوة الإمام الرضا كان شو يستحق الإمامة. وإن ورد في بعض الأخبار مثلا بحق القاسم بعض الروايات أو مشاكل ذلك، قاسم ابن الإمام موسى بن جعفر المدفون في، مفروض يكون بإيران مدفون، بس هو بالضبط مفروض يكون بإيران مدفون. بس على كل حال هؤلاء أولاد الإمام القاضم عليهم السلام على كثرتهم ما في ولا واحد ادعيت له الإمامة أو الخلافة. رغم ذلك هم وكلهم متفقين على إمامة الرضا عليه السلام، رغم ذلك آذوا الإمام الرضا ورفعوا راية بوجهه وادعوا بأن القاضم حي لم يمت فعلا في المقام. هذه العبارة النبختي يقول إن وجوه أصحاب أبي عبد الله ثبتوا على إمامة موسى بن جعفر حتى رجع إلى مقالتهم عامة من كان قال بإمامة عبد الله بن جعفر، فاجتمعوا جميعا على إمامة موسى بن جعفر. ثم إن جماعة من المؤمنين بموسى بن جعفر بعدما مات موسى في حبس الرشيد صاروا 5 فرق، فمن قال مات ورفعه الله إليه وأنه يرده عنده عند قيامه فسم هؤلاء بالواقفية. لا إسماعيلية شيء آخر. إسماعيلية بعد إسماعيل، قالوا إسماعيل. إسماعيلية دروز. بل إسماعيلية بعدين تفرعات وصلت إلى الدروز. إسماعيلية. أصلهم يعني. أصلهم دجا يعني دجا. انت 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 بنائك في الحياه على تشهد الشهادتين بالاسلام، على اعطيك كحكم فقهي، على حكم الفقه انت بنائك على تشهد الشهادتين، كل ما تشهد شهاده شهادتين فهو مسلم بغض النظر هو هلا بغض النظر انهم هم فعلا بعقيدتهم ما هي عقائدهم، هم اصحاب عقائد باطنيه مثل العلويين. عقائد باطنيه ما يخبروا عقائدهم.
لكن يوم جابوا واحد تكلم خلاص فوز ذلك كنا
نقول
احنا نتفق مع الشيعة
مع عشان الواقفة الواقفة اذا هذه هي حركة الواقفة فعلا في المقام. الخطابية بعد ذلك طبعا الواقفية، بس نقطة كثير مهمة، بس اخر واحد انا بتتبع بالروايات اخر واحد سمعت فيه ان واقفي هو شيخ الشيخ الكليني، يعني عم بتكلم امتين، واحد اسمه حميد بن زياد. حميد بن زياد هذا بيكون تلميذه الأمير الحسن بن محمد بن سماعة. كليني يروي روايات حسن محمد بن سماعة عن طريق حبيب بن زياد. الكليني متوفى أي سنة؟ 329. فهذا لابد أن يكون توفي مثلا 300 للهجرة. بهالفترة انقرضت الواقع. بهالفترة ما عشان أثر. بهالفترة يعني أنت إذا تعطيني أقصر حد للواقفة تعطيني لأي سنة؟ سنة 400 للهجرة، أنه خلص ما عاش في شيء اسمه ماذا؟ واقفة عند الشيعة أبدا. يعني فعلا هذه طائفة منقرضة لعن شديد، لعن ما و... طبعا الطبقة الأولى من الواقفة مو الطبقة الثانية، الواقفة طبقات. الطبقة الأولى من الواقفة اللي هني كانوا أصحاب القاضم ورأوا الصادق عليه السلام، هذه الطائفة الأولى هي طائفة النواصب منهم اللي هني آذوا الرضا عليه السلام، هؤلاء أكثر ناس ورد بحقهم لعنوا من قبل أهل البيت عليهم السلام. الطائفة لا خطر لا نحكي على الواقفة الآن. الطبقة الثانية من الواقفة صاروا أخف ماذا؟ حدية نوعا، لأن بطلت تدري أنه الجيل الأول بيكون حميان بعدين بتخف الأمور أكثر في المقام بالأجيال اللاحقة، فما كان في هذه الحدية تجاه الواقع. يعني لم تعد حركة الواقفة حركة تشكل خطورة. بأول فترة كانت تشكل خطورة كبيرة، لكن بعد ذلك لم تعد تشكل تلك الخطورة، فمع خف اللعن إيه مثلا تضح أمره انتهت دفنت بأرضه يعني. وعلى كل حال استمروا، عم بقولكم استمروا 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 إلى زمن حبيب بن زياد. أشهر علماءهم هذا الرجل حسن بن محمد بن سماعة، هو أشهر وأقوى علماء الواقف هو هذا الرجل، اسمه هو حسن بن محمد بن هلا حنحكي عن الخطاب الخطابية. كله يتوقفهم إلى طوائف، بس ما شو طوائفهم، أنا ولا مرة قرأ عن طوائفهم. هو عبر هنا يعلم أن الواقفية صنفان، صنف منهم وقفوا على القاذم في زمانه واعتقدوا وماتوا في زمانه كسماعة، وصنف وقفوا بعد موته. هذا لطيف أنه يعتبر حاله واحد واقف متى في حياة الإمام القاضي يعني. بس عمل حركة دينية هو لم يعمل. عايز أسأله لألو أسأله الكاتب بس. ما له علاقة، لأنه هو يدعي بأن الطائفة إذا عندما أخذت الدين، هو شو فكرة الواقفة؟ فكرة الواقفة أن الواقفة عندما صارت حركة الواقفة الشيعة لشدة غضبهم للواقفة عبر عنهم بالكلاب المنطورة. الكلب المنطور هو الكلب الذي وقع عليه ما نجس كل الأرض ومشاكل ذلك، فعبر عن الواقفة بأنهم كلاب منطورة فعلا. هذا التعبير من الأئمة صلوات الله تعالى عليهم خلى تعبير من الشيعة يكشف عن أن الشيعة كانوا يتجنبون الواقفة. ومن هنا حاول جملة العلماء يقول بأن كل الأحاديث التي ينقلها الشيعة الإمامية عن الواقفة نقلوها متى؟ قبل الوقف مو بعد الوقف. يعني الواقفة هن جماعة لهما حالتين، هداية وحالة ماذا؟ ضلالة. والشيعة عندما أخذت الدين عنهم أخذتهم حالة الهداية وحالة الضلالة. هذه الفكرة أول واحد طرحها الشيخ البهائي رحمة الله تعالى عليه. ممكن علي بن محمد طالب خصوص وقتها هو قال أنه رجع عن الكفر، ذكرت الباحث، هو قال ماذا أنه في آخر حياته ماذا فعل؟ رجع إلى الإيمان ومشاكل ذكر بالي هو اللي مات ذكرها بعدين، ذكر نقضها بعدين قلنا له بالي صح ذكرتها هذه بالي. إيه ملعونين هؤلاء، ما في مثابة أنه رجعوا هؤلاء، هؤلاء جماعة ملعونين هؤلاء. الروايات وفي روايات واضحة جدا بأنهم ماذا أنهم ما يرجعوا عن الدين، حتى أنه عندما ينقل في بعض الروايات أنه عندما سئل علي بن أبي حمزة البطائن عن الإمام بعد القاضي فوقف فضرب قبره فاشتعل نارا. الخطابية، خطابية فرقة يتظاهرون بألوهية الإمام الصادق، وأن أبا الخطاب أعني محمد بن مقلاس أبو زينب، ابن مقلاس أبو زينب الخطاب هني اسم بواحد، ما تعمل لي مثل واحد مرة في ثلاثة يصيروا ابن مقلاس أبو زينب وابن الخطاب. والخطاب هو ماذا؟ أبو الخطاب هو شخص واحد، يعبر عنه مرة بأبو الخطاب، مرة بابن مقلاص، مرة بأبو زينب فعلا. هو يدعي عن نفسه أنه هو نبي مرسل بأمره الصادق عليه السلام. ومثل العادي، مثل العادي هؤلاء الذين هذه السيرة موجودة من زمن النبي لهاللحظة هذه، بتكون أنت والله مثلا بيجي الإمام بلعنك أو النبي بلعنك، شو تقول أنت؟ أنه لعن النبي لنا ماذا؟ رحمة فعلا، أنه لعن النبي لأنه ماذا رحمة فعلا.
كرامة،
أي كرامة بلي موجود عند السنة أيضا، روينا بحق بعض الأشخاص الذين لعنهم النبي.
يا مدع الله المعاوية أسلاك
وعلى الله الظلمة لعنه، ما عجب هو أسوأ مجنون ليلة، هو كذابي ليلة. على قول حال خطابي شوف بيقول
هذا مازال موجود بعضهم
خطابية. إذا ما أدري إذا ترايك لأنه ألوهية الصادق ما أعلم، ألوهية الصادق ما أعلم. في النصيرية اللي هن العلوية يقال هن العلوية نفسهم مو شيء آخر. المغيرية هن أتباع المغيرة بن سعيد، هذه الرواية المعروفة إن المغيرة دست في أحاديث أبي فعلا، هذا أيضا أحد المغالين المعروفين كذلك الملعونين في لسان أهل البيت صلوات الله تعالى عليهم فعلا. أيضا من الشخصيات التي طرحت في الكتاب، طبعا مغيرية ما في طائفة الآن اسمها مغيرية يعني في المقام، عندنا طائفة الغل مجموعة تبعوا شخص سموهم ماذا مغيرية معبلة. إذا أنت تفتح الآن كتاب ملل والنحل للشهرستاني تقرا ماذا؟ الطائفة الزرارية. قلت لك بقى شو الطائفة الزرارية؟ يعني جماعة مين؟ زرارة. الطائفة الجوانقية أظن هشام بن سالم. الطائفة لها إنما إذا كل مجموعة تبعوا شخص تقول عنه طائفة. إذا
رأيت أنا إذا كان نشأت الطائفة على عقيدة معينة كذا بدريج يعني بتكون عقيدة نافرة مخالفة بوضوح، مو أنا يكون خلاف بعض الأمور الفرعية فيما بيننا. يعني
عندنا معالم يجتمعوا في المقهى يسمونها
تصدق. يعني المفروض لأن إحنا بنعمل عقيدة شيعية جديدة إن شاء الله تعالى، مش أنه مجرد أنه ماذا أنك تروح تخبرني تقول لي قصة أنه تعننكر الشفاعة بهذا المعنى، ما بيصير شيء آخر. بغض النظر إذا أنت إذا يا إما الشفاعة ركن من الدين يا إما لا، إذا نحن معتبرينها مش ركن من أصل أصول الدين فبحين إذن أنه ما بتكون خلاف فيها، بتكون سبب أساسي. لابد أن يكون لكل مذهب لكل طائفة هناك أركان، هذه الأركان طالما حفظت على أنت داخل تحت هذه الطائفة، وأن خلفت ماذا في بعض التفاصيل فعلا من الشخص من الطوائف اللي ذكرها بعد ذلك الماتن طائفة الغلاة فعلا. طبعا الغلاة هو ذاكر تحت طوائف الغلاة السبائية الكاملية العليائية المغيرية المنصورية الخطابية الكيالية الهشامية النعمانية اليونسية النصيرية ما جاك لذلك فعلا. طبعا كل هذه الطوائف أغلبها ماذا ما اندثرت باري فعلا اندثرت ما بعرف أنا الواقع. فنشوف العبارات عبارات 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 عباراتهم مثلا شوف نعم فرق الشيعة
بس هيك شيء مختصر اللي هلا بعد المرتدين
ما في أكثر الفرق المعايشة ما بعرف أنا صراحة خلاص ما بعرف أنا
عندنا العلوية والبلوز زيدية وزعيمية ويقولون عندهم مصائب
من الدولة. طبعاً هؤلاء مثلاً مثل النبختي مثلاً يقول فرق من القائلين بإمامة علي بن محمد في حياته قالت هذا علي بن محمد الهادي في حياته قالت بنبوة رجل يقال له محمد بن نصير النميري وكان يدعي أنه نبي بعثه أبو الحسن العسكري. أبو الحسن العسكري من هو الهادي، وكان يقول بالتناسخ والغلو في أبي الحسن الهادي ويقول فيه بالربوبية ويقول بالإباحة للمحارمين. وعلى كل التقدير فلا جدوى في البحث عن الغلاة على النحو الذي ذكره الشهرستاني وغيره في كتابه، فإن الرواة الواردين في أسناد الرواة منخزهون عن هذا الغلو بهذا المعنى. التفويض بمعاني هنا المطلب هذا مطلب جيد إنصافا. نحن بتفتح كتب الرجال كثيرا من الأحيان نقرأ كلمة ماذا مفوضة. هذه كلمة مفوضة المذكورة في كلمات المتقدمين ما المقصود منها؟ شو يعني كلمة تفويض؟ شو بيجي على بالك أنت؟
تفويض
الله أعلى. تفويض على بالك أنت؟
أعمال العبادة.
أعمال العبادة. أنت شو معك تفويض؟
يعني
مثل الجبر والتفويض. إذا التفويض تطرح عادة مو في مقام بيان فعل البشر، تطرح في مقام عادة كاستلاح لتوصيف شخص مغالي. يعني عادة بذهن العلماء كلمة مفوض يعني ماذا مغالي مثلا مثلا ها فأنت مفوضة خلاص لا بأس قول أنا
إدارة العالم يعني
قول أنا من مفوضة
ما فيها
شوف العبارة إن التفويض يفسر بوجوه. الأول تفويض خلق لخلقه خلقة العالم إلى النبي والأئمة وأنهم الخالقون والرازقون والمدبرون. هذه العبارة الأولى. هذا عبر عنه أنه شرك. محفوظ معكم بحث العقائد أنا فعلا في المقام أنه واقع عن شرك أو ليس بشرك في المقام وهالمسائل هذه. بس هو الماتن يقول ماذا إنه شرك. لابد أن مقصوده أنه شرك من أي باب إذا كان به استقلالية. أما إذا كان الاعتقاد من باب إقدار الله تعالى وكله بحول الله وقوته فلا ينبغي أن يقال بأنه ماذا بأنه شرك في المقام. المعنى الثاني للتفويض ما هو المعنى الثاني للتفويض؟ أخذ لك بقى لو نصيبه لا فيش تانيهما. هو دخل ببحث طبعا في بحث تفويض الحلال والحرام. هذا بدي أذكره هلا وين كتبه بس ثاني بل هذا تفويض الحلال والحرام التفويض التشريعي. شوفوا هذا البحث واقعا هو بحث شيق يعني فنحن نترك إن شاء الله تعالى بس هو بحث ما له علاقة بحث الرجالي صراحة يعني بس هو المات إلى حد ما بس أنه شو يبحث هذا؟ هل هناك ولاية تشريعية للنبي أو ليس هناك ولاية تشريعية للنبي؟
يعني هل عندنا ولاية تشريعية للنبي أو لا؟ هل فوض الله تعالى أمر شريعته ودينه إلى النبي صلى الله عليه وآله أو لم يفوض أمر الشريعة إلى النبي صلى الله عليه وآله؟ حتى بنحو الموجبة الجزئية، هل هذا ممكن أو غير ممكن؟ في خلاف بين العلماء، مش خلاف بلحاظة على المستوى العقائدي بمعنى أنه شرك بلا إشكال. إذا أراد الله تعالى وأقدر شخصا وأعطاه الولاية تكون له الولاية. نحن مش كلامنا أنه هل يمكن لله أن يعطي ولاية لشخص أو لا، لكن هل النصوص دلت على الوقوع أم لم تدل على ماذا؟ على الوقوع فعلا. هذا الذي ينبغي أن يركز عليه في المقام. جملة من العلماء طبعا لجملة من الروايات، منها الرواية المنقولة في الكتاب عن الكافي، هذه الرواية منقولة صفحة، لا بدي ذكر روايات عامة، بدي أقصد روايات عامة، يعني روايات ذكرت بشكل عام ماذا هذه الرواية بال424. يقول إن الله عز وجل أدب نبيه فأحسن أدبه، فلما أكمل له الأدب قال إنك لعلى خلق عظيم، ثم فوض إليه أمر الدين والأمة ليسوس عباده فقال ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأن رسول الله كان مسددا موفقا مؤيدا بروح القدس لا يزل ولا يخطئ في شيء مما يسوس به الخلق، فتأدب بأداب الله. ثم إن الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين 10 ركعات، فأضاف رسول الله إلى الركعتين ماذا؟ ركعتين، وإلى المغرب ركعة، فصارت عديد الفريضة لا يجوز تركهن إلا في سفر، وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضار. ثم تكمل الرواية، هذه الرواية ظاهرة بماذا؟ يعطى قاعدة عامة أن الله فوض أمر شريعته لمين؟ لرسوله. بعضهم يدعي أن هذا يتنافى مع قوله تعالى ماذا؟ إن هو إلا وحي يوحى، وأن النبي في كل ما ينطق عن الهوى، فإن النبي في كل ما قاله إنما يكون ماذا؟ إنما هو وحي يوحى. ومن هنا ليس هناك شأل للنبي صلى الله عليه وآله إلا نقل ماذا؟ الوحي الذي، وهذا اتفاقا الذي يؤمن به مين؟ دليل. أقرأ لكم عبارته حتى تفقون أنه يؤمن بهذا. يقول الثاني تفويض الحلال والحرام إليهم، أي فوض إليهم أن يحللوا ما شاء ويحرموا أيضا ما شاء، وهذا أيضا ضروري البطلان، فإن النبي ليس شارعا للأحكام، ليس مشرعا بل مبين وناقل، وليس شأنه في مقام إلا شأن مين؟ بريء بالنسبة إلى المقلدين. قال سبحانه قال الذين لا يرجون لقاءنا ائتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف. قال الله تعالى واتبع ما يوحى إليك، وقال الله تعالى اتبع ما أوحي إليك وشاكل ذلك. وهذه الآيات والروايات المتضافرة تفيد بوضوح أن النبي لم يكن شارعاً بل كان ناقلا مبينا لما أوحي إليه، فلم يكن له إلا تحليل ما أحل أو تحريم ما حرم الله تعالى. وقد نقل سيدنا الأستاذ الأكبر دام ظله قد عد أن إطلاق لفظ الشارع على النبي من الغلو في حقه صلى الله عليه وآله. هل دعوة أن الصدوق سماها غلو؟ ما أعرف أن الصدوق من قالها. أنا صراحة أنا عندي عباءة للصدوق أن الله فوض أمر الشريعة لربه لنبيه. أنا عندي عبارات أنه موجودة، أنا قرأت عند الصدوق أنه لا، صدوق آمن بأن الله تعالى شوف لأن الله فوض أمر الشريعة لنبيه. بس وين النكتة؟ النكتة أن الماتن عندما اصطدم بالروايات تقول بأنها ظاهرة بأنها ماذا؟ بأن النبي شارع، ماذا أراد أن يفعل؟ أن يؤول الروايات. قبل الورود في تأويل هذه الروايات في المقام، سؤال بغض النظر عن هذا، هل في تنافي ما بين أن يكون النبي وحي إنما هو لا ينطق عن الهوى وهو وحي يوحى، وبين كونه صلى الله عليه وآله مشرعا أو لا؟ في يعني تشريع؟ في يعني تشريع؟ شيء لم يكن. أشرح لك أنا، أعطيك شو يعني من آخرها. التشريع إضافة شيء لو لم يقله النبي لما وجبه. يعني جبرائيل يكتب تبعا لماذا؟ لقول النبي، مش أنا، مش وصوله لي أنا.
تشريع يكتب التشريع فقط لأن النبي قال. هذا يعني التشريع. مو التشريع عبارة عن أنه نقل فتوى عن الله تعالى. هذا أحد مهام الرسل والأنبياء أنهم يرسلون شرائع ربهم. التشريع يعني أنه هذا الحكم لولا أن النبي قاله ما شرع الحكم. ليش لا يتنافى؟ تفضل.
لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرهم مثلاً، أو الله سبحانه وتعالى يعني أخذ حق التشريع من الله، لما أخذ حق التشريع من الله فما نطقه عن الهوى.
نحكي
يعني بعبارة أخرى شيخنا أعطاه إجمالاً والنبي فصل.
يعني هل لو لم يشرع النبي كان ثبت أو لا الحكم؟
لو مش
هذا
ما
الله قال لي خليك يا محمد. ايه في فلسفه بالذات وبالعرض يعني كل ما بالعرض يرجع الى بالذات. ها
ما في اي اشكال ولا تعارض ولا تشميع. الله قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
يعني اذكر يعني توصلوا معنا انه لا في فرق
في تشريع من النبي.
اعوذ بالله.
الايه ما ينطق عن الهوى يمكن هي احتمال اخر.
لو
ما ينطق عن الهوى في القران ما ينطق عن الهوى
في شيء اخر.
هو الا وحي يوحى.
كل واحد يقول هذا القاعده. وحتى لو اراد ان ينطق عن الهوى يعني انه ينطق عن شو اسمه. أنت ينبغي لنا أن نحقق أنه هو اعتبر ماذا؟ أن النبي فقط هو يوحى إليه، يعني اتبع ما يوحى إليك أو ما شاكل ذلك. فكل ما عند النبي هو وحي إليه. إذا أردنا أن نتعبد بهذا التعبير ما عندنا مشكلة، فلنقل نقول أن كل شيء عند النبي. أنا أحس بعض الأحيان مثل نزاع لفظي بعض الأحيان أن لا بالنتيجة الله تعالى لم يعطي نبيه حق التشريع إلا بعدما أطلعه على ماذا؟ على كل شيء. هي الرواية ماذا قالت؟ قالت أدبه حتى أكمل له الأدب، يعني علمه كل شيء، ثم قال إنك على خلق عظيم، ثم أعطاه الولاية. فإذا الله تعالى عندما أعطى نبيه لم يعطي النبي من دون تعليم، أعطاه تعليما بعد ما علم نبيه صلى الله عليه وآله، أعطاه تلك الولاية. على تعبيره هي بالآخرة ترجع إلى الله تعالى، هو كل شيء يرجع إلى الله تعالى. ونحن موحدين والله الوكيل، نحن مش صريح صحيح أننا عبارات أمنا نكون مغالين، بس نحن نعتقد بينه وبين أنفسنا أن كل شيء ماذا هو بالله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وآله لا يعطى ولاية لكي يشرع على أهوائه. أعطي النبي صلى الله أهوائه حق ولا يذهب الله سعى بتكلم عنه. هذا من وراء الله الوكيل. أنا أقول حال هو صنع العبارة هذه واقع، ما أحب هذا التعبير. أنا لم يشر لا يريد النبي، لا نقول أن النبي أو لا، وليس من شأن النبي أن يشرع بحسب ما يستنبطه بنفسه من علوم أو ما شاكل ذلك، بلحظ ما علمه الله تعالى وأطلعه من علوم فعلا. لكن يبقى الإنشاء منسوبا إلى من؟ إلى نفس النبي صلى الله عليه وآله. يصدق على هذا الحكم أنه وحي من عند الله تعالى. هذا الحكم هو وحي بأي معنى؟ بمعنى أن الذي علم رسول الله كيف يحكم وكيف يذكر في بري أطلعه على الواقع، أطلعه على الحق وعلى الواقع. فحين قال له هذا عط، قال له هذا شو اسمه، قال له ساعتها ما أتاكم الرسول خذوا ما نهاكم عنه فانتهوا عنه. أدب رسوله حتى لما أكمل له الأدب قال إنك لعلى خلق عظيم. ثم فوض إليه أمر الدين ليسوس عباده فقال ما أتاكم الرسول، وكان مسددا مؤيدا موفقا بروح القدس لا يزل ولا يخطئ في شيء مما يسوس به الخلق، فتأدب بآداب الله. ثم إن الله عز وجل إلى آخر العبارة في المقام. شو يعني كلمة أدب؟
أدب وقال إنك على خلق عظيم. وقال إنك
ما الإمام عم يفرع كلمة أدب حتى يقول ما أتاكم الرسول فخذوه ونهاكم عنه فانتهوا. فرع تفريع في خلق العظيم لرسول الله يؤدي إلى ماذا؟ هذه النقطة، أن الآية الكريمة، أن الرواية الكريمة جعلت أن من فروع كون النبي على خلق عظيم ما هي من فروعه؟ ما أتاكم الرسول خذوا فما أتاكم.
يعني جعلت ثمرة أن النبي أدب وعلى خلق عظيم أن صار ما أتاكم الرسول فخذوه ونهاكم عنه فانتهوا عنه فعلا. فلما أكمل له الأدب قال إنك على خلق العظيم، ثم فوض إليه ماذا؟ لكن تعال نقرأ عبارة الكتاب. عبارة طبعا إنسان عنده جوابان. هو الجواب الأول بحسوش كتير بعيد عن ما في ذهني، أنا ممكن أن أوجهه بطريقة قريبة إلى ذهني. لكن الجواب الثاني المذكور في الكتاب هو عبارة عن ماذا؟ أنه تشريع من النبي لكن بطلب من الله. يعني الله نبي أضاف ركعتين، لكن من أضاف؟ من قال له أضاف ركعتين؟ الله تعالى. هذا من ولاية تشريعية هذه؟ مو ولا تشريعية، هذه وكالة تشريعية مو ولا تشريعية. هذه بعد 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 بعدك نقال، هذا مو ولا تشريعية. هذه اسمه اسمك أنا، أنت واحد ناقل التشريع. ولاية تشريعية أنت الذي شرعت ابتداء، مو واحد وكلك أن تشرع عنه. شو لما تلاحظ الأجوبة في الكتاب إن شاء الله، جواب الأول يمكن جدا قريب مما أقوله، يمكن أن واحد يوجه المطلب أنه سن زعنا لفظي مع بعضنا البعض. لكن الثاني عندما يقول إن عمل رسول الله لم يكن في هاتيك الموارد سوى مجرد طلب، وقد أنفذ الله طلبه. يعني أو عفوا يمكن عكست أنا، مش أن الله طلب من رسوله، النبي يطلب من الله والله يمضي له ماذا؟ كيف سيرك العقلات تحتاج إلى أنضاء؟ هذه النقطة، أن النبي يطلب من الله تعالى يا ربي أضف لي ركعتين، فالله هو الذي ماذا؟ يضيف ركعتين. هذا مش ولاية تشريعية، مثل مثلا من ينكر ولاية تكوينية. مش الشيخ التبريزي الله يرحمه كان يقول ما معنى ولاية عيسى؟ موجودة بكتاب الـ كيف يقول؟ كيف يحيى الموت عيسى؟ بدعاء من الله تعالى. يعني كان يدعو الله تعالى ثم ماذا؟ شو يكون؟ هل تكون ولاية تكوينية؟ هل يكون دعاء مستجاب؟ مش ولاية تكوينية. الولاية الولاية يعني أنا للولاية، مو أن الولاية أنا أطلب من الله تعالى والله اللي ماشي الحال. خمرة أقول لك يا مش ولاية. إذا الشاهد يشاهد هذا حكي كذا كان بإذن الله، شو العلاقة المسألة هذه؟ بس قول أنت تكلم، الله أعطاك القدرة بالنجيز تتكلم. هو بالآخرة، هو بالآخرة كل شيء بإذن الله تعالى. قل كل من عند الله. أنا ما عندي شك أنه كل شيء بالآخرة بمعنى الإقدار وكذا وكذا كله يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. حتى هل هاي كمان من الله تعالى؟ إذن الله تعالى إذن جديد، يعني مش أنه إذن أذلي مثل ما بيقول الفلاسفة، لا إذن جديد تحتاج. فعلى كل حال بغض النظر عن هذه النكتة، بس ما نريد أن نقول بأنه لا يصدق على شخص إذا طلب من شخص آخر أن يشرع حكما أو يمضي له حكما أنه أنا اللي شرعت، أنت اللي شرعت، لكن باقتراح من عندي فعلا في المقام، مثل ما يقال هنا في مجلس النواب اللي يقترحون القانون والذي يمضيه ويسنه من هو ولي الفقيه مثلا أو مشاكل ذلك. فبكون أنت مقترح قانون، ما بتكون أنت ماذا؟ مشرع للقانون. ما بتكون مشرع للقانون في المقام. على كل حال لأنه عنده هو بحث، طبعا إن شاء الله تعالى نجمع البحث بالجلسة اللاحقة، نحاول بس نوضح بعض النكات فعلا. الحمد لله رب العالمين.